هؤلاء حشرات لا قيمة لهم، ولكن تحرير الأرض وأبطال المشروع السعودي وأبطال النظام السعودي
نعم.
وتحرير المنطقة من جرائم النظام السعودي هي السعر الذي يسطره أبناء الشعب اليمني الآن بخطوات ملاحقة إن شاء الله، تحرير مأرب وتحرير كل اليمن وتوحيد اليمنيين بيمن موحدة جديدة أقوى بكثير من يمنها السابقة.
أكيد.
هو الرد على جرائم النظام السعودي في المنطقة.
نعم، شكرا جزيلا للأستاذ كامل الكناني الكاتب والمحلل السياسي من العراق، توقفتم معنا في هذا اللقاء، ألف شكر وتحية لكم.
شكرا لكم، حياكم
الله، يبارك فيكم. نعم مستمعينا الكرام، ونحن نقترب من نهاية لقائنا لهذا اليوم، ودي أن أشكر الدكتور حسن هانيزادة الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة إيران الذي كان معنا، والأستاذ كامل الكناني الكاتب والمحلل السياسي الذي كان معنا من العراق، والذي أشار في لقائه بأن وتحدث عن ميزات السفير الشهيد إيرلو، أو تحدث ضيوفنا الكرام عن هذه المسألة، وجاءوا ب أنه ما جاء في على لسان وسائل الإعلام المعادية من الدعايات السيئة التي كانوا يروجون لها، خاصة دول تحالف العدوان على اليمن، ضد هذه الشخصية ودور الجمهورية الإسلامية في إيران، الذي يدل بأنه يدل على غضبهم من هذه الشخصيات المؤثرة التي كانت في ساحات الوغى وكانت تقف أمام مؤامرات الأعداء، وقد ساهموا وساندوا الشعب اليمني بأفكارهم وبجهادهم، ف رحمة الله على هذا الشهيد. وطبعا قد رأينا كيف هذا الشهيد قد بقي في اليمن شجاعا ومناصرا للشعب اليمني في محنته وفي وقوفه حقيقة أمام القوى الطاغية والعدوان الهمجي السعودي. نشكر لكم مستمعينا الكرام لحسن متابعتكم وطيب إصغائكم، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، هندسة الصوت سمية كرمي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم في مسلسل سيدنا يوسف الصديق عليه السلام، الذي علمنا ربنا بسيرته المباركة الصبر عما نحب وعلى ما نكره، والاستقامة على الحق في الغنى والحاجة والقوة والضعف. وقد فارقناه عند معرفته إخوانه ودعوته إياهم إلى قصر الملك أخناتون، فحلوا ضيوفا كراما وهم لا يعلمون أن صاحب المقام الرفيع الذي دعاهم وسألهم عن أبيهم وأخيهم الأصغر ومن أكله الذئب منهم، وأمرهم أن يأتوه بأصغرهم إذا عادوا لشراء القمح، وإلا فلا كيل لهم عنده. لا يعلمون أنه أخوهم الذي ألقوه في غيابة الجب ثم باعوه بثمن بخس فأنجاه الله منهم وأعزه أيما عزة. ومر بنا لقاء رودامون لزليخة اتفاقا وهي في شدة الجوى وسوء الحال، فهيأ لها زيارة يوسف عليه السلام في القصر، فلنرى ما جرى لها عند اللقاء بعد طول الفراق وتأجج الأشواق.
ما هذا المكان؟ أين نحن يا تياميني؟
هذا منزل المبجل يوزر سيفا يا زليخة، أنا جئت بك إلى هنا يا سيدتي.
من أنت؟ عذرا، هل يمكنني معرفة اسمك؟
اسمي أثينات، زوجة يوزر سيف.
لما أتيت بي إلى هنا؟
كنت أظن أنني أحب المبجل يوزر سيف كثيرا، ولكن بعد الذي سمعته من نديمتيك أقول علي أن أتعلم العشق منك. 30 سنة تقريبا من الدموع واللهفة والأشواق، 30 سنة من البعد والفراق واللوم. أقسم بالله أن عشقا كهذا حري بالتقدير، وأن هذا الصبر جدير بالتقديس يا زليخة.
لم يكن عشقي ليوزر سيف بتلك الطهارة التي ذكرتها. يوزر سيف أرفع من أن تليق بحبه آثمة مثلي.
ما عرفته عنك يقتصر على اللحظات التي جلست جنبك يا زليخة، وما سمعته من نديمتيك فلا حرج علي إن لم أعلم عنك شيئا ولم أدري ما قاسيته، ولكن علينا أن نعرف سبب غفلة يوزر سيف عنك يا زليخة. عليه أن يبرر سبب غفلته عنك.
لا لا يا سيدتي، أقسم عليك ألا تتكلمي عن يوزر سيف هكذا.
تعالي تعالي معي.
لماذا؟ ولكن انتظري، من أين ليوزر سيف أن يعلم بما جرى علي؟ فهو يشارك كل الناس همومهم.
ليحيى إخناتون العادل.
عندما يكون الحديث عن العادل فهذا يدل على المحاكمة، فهل هناك متهم اليوم بيننا؟
أرجو من نبي الله أن يسامحني، لأنني أريد أن أشتكي أمره عند جلالة الملك إخناتون.
ماذا تقول يا يوزارسيف؟
أسلم نفسي لعدالة جلالة الملك.
أسينات تكلم.
أريد أن أعرف كيف يغفل المبجل يوزارسيف عن حالي مشردة ضريرة هرمة حزينة.
أنى لي أن أعرف هذه العجوز التي تتحدثين عنها؟
ولكنك كنت تعرفها ولم تكترث لأمرها، فهي التي ربتك وكانت تحنو عليك يا مولاي، وعندما اضطرمت شعلة الحب في كيانها وأحرقت نارها ما بقي من وجودها تخليت عنها. أجل أجل يا مولاي، تخليت عنها، إنها زليخة بعينها يا مولاي.
ماذا؟ ماذا قلت؟ زليخة؟
نعم.
زليخة، لا، هذا مستحيل. زليخة كانت من الأشراف، جميلة وغنية، كيف يمكن أن تكون هي زليخة؟
نعم نعم يا يوزارسيف، زليخة.
لقد رأيت كيف اتهمته زليخة ونساء مصر وزجوا به في السجن 12 سنة،
واعترفنا جميعهن بخيانتهن وشهدنا ببراءة يوزارسيف.
ولكن زليخة سقطت من أوج العز إلى قعر الذل، وهي بحاجة الآن إلى الرحمة والعطف والحنان.
أنا أكثر رغبة من الجميع في إظهار المواساة لها. إن أذنتم لي فأنا أرغب في الذهاب للقاء زليخة.
لا، فنحن كلنا مشتاقون لرؤية هذه المحتاجة المظلومة. نمي سابو.
نعم يا مولاي.
أحضر زليخة إلى هنا.
أمر مولاي مطاع.
يقول الله سبحانه وتعالى: يا نبي الله يوسف، إن زليخة قد تحملت الآلام والعذاب فصبرت، وهي قد كفرت عن ذنوبها، فهي الآن امرأة مؤمنة موحدة. عليك بمواساتها يا يوسف، اتخذ منها زوجة لك، واعلم أن دعاءك مستجاب بحقها، فما عليك إلا الدعاء والطلب، واعلم أن الله سبحانه وتعالى سيقبل دعاءك ويستجيب لك.
السيدة زليخة ومرافقوها يطلبون الإذن بالدخول.
إنني أشم رائحة يوسف نبي الله.
دعيني أساعدك يا زليخة.
هذه أنت يا أسينات.
أجل أجل يا زليخة.
ظننت أنني سأتشرف بلقاء نبي الله يوزارسيف.
هذه أنت يا زليخة.
كنت أنا يوما ما، والآن لم تعد هناك زليخة.
ألم العشق يفجع ويؤلم، ولكن أخبريني، أين كل ذاك الحب ليوسف؟
ذلك العشق ما زال كما هو، حافظت عليه داخل قلبي وغذوته بكل وجودي.
سامحيني يا زليخة إذ غفلت عنك، فقد شاء الله الذي غلبت مشيئته كل شيء أن أظل غافلا عنك.
حقا حظيت بلطفك ورعايتك يا يوسف.
بل هو الله الذي يتلطف عليك ويرعاك، فأنت الآن يا زليخة موضع عناية البار الواحد الأحد، فقولي ماذا تريدين مني؟
وماذا أفقد لأتمنى؟ أردت محبوبي وهو الآن بجواري، أردت معبودا وأنا الآن في محضره، ولكن بقي شيء واحد أتمناه يا يوسف.
قولي، قولي يا زليخة، ما هي أمنيتك؟ قولي.
أتمنى رؤية يوسف، وهذه الأمنية تحتاج إلى عينين باصرتين لست أملكهما.
اللهم ألق النور في بصر هذه الأمة المتوسلة، وأنر بصرها كما أنرت بصيرتها بنور الإيمان. انظري جيدا، هل ترين الجميع؟
أنا أراك أنت فقط، لا أريد أن أرى سواك. يوسف، كنت قد طلبت من الله أن يعيد إلي بصري لأرى به ما يوسف مرة أخرى قبل أن أموت، وفي هذه البرة القصيرة لا أريد أن أرى أحدا غيرك. أيتها الدموع الساخنة، ماذا تريدين مني؟ دعيني أتزود من يوسف في اللحظات الأخيرة من عمري.
لا تقلقي يا زليخة، فقد قضى الله أن يهبك عمرا جديدا يعوضك به عن سني العذاب والانتظار الطويلة.
انهضي يا زليخة، هل ترون لطف الله وعنايته؟
هل تصدقون؟ لقد عادت زليخة بصيرة.
يا إلهي،
ولم لا؟ فعندما يدعو نبي الله يستجيب له رب العالمين، ورد البصر لزليخة هو واحدة من معجزاته.
سيدتي زليخة، كم أنا سعيدة من أجلك.
سيدتي، هذه أنت يا أميني.
نعم،
أصبحت عجوزا مسنة، أفنيت عمرك في خدمتي.
سيدتي لا تقولي لك.
يا أميني، أنا أراك، أنا أرى الجميع. هل ترين لطف ربي وفضله علي؟
الحمد لله.
قل لي يا نبي الله، قل لي ماذا أفعل؟ كيف أشكر ربي؟ هل يكفي أن أسجد له؟
أسجدي يا زليخة، أسجدي لله شكرا، فإن السجود من أجمل تجليات العبودية، حيث أقرب ما يكون الإنسان إلى ربه.
يا الله
أسجدي يا زليخة.
يا رب.
ماذا؟ لا يشك أحد في أن زليخة كانت ضريرة، فالجميع قد شاهدها وهي عمياء.
إن كانوا يشكون في عمى زليخة فعليهم ألا يرتابوا في كونها عجوزا مسنة وضعيفة، ولا يمكن لأحد أن يسكت أمام عودة الشباب والجمال إليها.
سيدي يوزارسيف، تعني أن سيدتي ستعود شابة جميلة؟
إن تحققت إرادة الله بدعاء يوزارسيف فإن عودة الشباب والجمال لزليخة أمر هين.
أشكرك يا رب.
سألقي هذا الرداء الذي هو ميراث إبراهيم الخليل للأنبياء من بعده على وجه زليخة.
أرجو أن يحقق الله ذلك بدعاء يوزارسيف.
أجل، إن تفضل علي ربي الواحد الذي لا شريك له.
أنا أعلم أن معجزة ما ستتحقق على يدي يوزارسيف الآن.
أتعني أن زليخة هذه العجوز المسنة والضعيفة سيعود إليها شبابها يا سيدي رودامون؟
نعم، أظن ذلك. نعم.
سيدتي، لقد أغمي على سيدة زليخة. أغمي عليها،
خذوها من هنا.
سيدتي،
هذه زليخة قد شفيت، فلا يمكن لأحد بعد الآن أن ينكر قدرة وعظمة الواحد الأحد.
انهضي سيدتي، افتحي عينيك.
سيدتي، انهضي سيدتي.
لما تنظرون إلي هكذا؟ أين المرآة؟
سيدتي،
أعطوني مرآة.
هذا أمر لا يصدق، لا يصدق أبدا. أي لطف حباه الله لزليخة؟
لقد شملك الله بلطفه وحنانه يا زليخة.
علينا أن نشكر الله. انظروا إلى السيدة زليخة وقد أصبحت شابة جميلة ثانية.
ماذا؟
ما شاء الله.
ماذا تقولون؟
الشكر لله.
ماذا تقولون؟
كانت لي في الماضي عينان باصرتان ووجه جميل، ولكني في ذلك الوقت لم أكن أعرف خالقه. أشكر الله الذي شمل هذه الأمة الآثمة بفضله.
شكرا لله.
أشكر الله.
شكرا.
شكرا لك يا رب.
ما أزكى رائحتها، رائحة هذه الحنطة ليست غريبة علي يا لهوي.
هذه الحنطة كالها لنا عزيز مصر يا أبي، ذات نوعية ممتازة.
عزيز مصر، عزيز مصر أعاد الحياة إلى أهل كنعان.
نعم العزيز، لقد خصنا بعنايته واهتمامه. ألم تتساءلوا عن سبب عطف وحنان عزيز مصر عليكم؟
قيل لنا إن لطف عزيز مصر بنا بسبب توحيدنا لله.
لا يا لاوي، ليس هذا هو السبب. وقافلة كنعان كانوا كلهم موحدين. لا ريب أن السبب شيء آخر. ألم يطلب منكم شيئا إزاء كل هذا الكرم والاحترام؟ ألم يسألكم حاجة ما أو رغبة أو أمنية؟
لا
لا لا، إنه أغنى من أن يطلب حاجة منه.
وبالرغم يا أبتاه من أن عزيز مصر رجل كريم، لكنه لم يعطنا حنطة أكثر مما أعطى للآخرين.
لو كنا قد صحبناك وبنيامين معنا لازددنا سهمين من الحنطة.
لا بأس يا ولدي، إن جلبتم هذا المقدار من الحنطة كل مرة فسنجتاز القحط.
ولكن يا أبتاه، لا وجود لمرة قادمة.
لماذا يا يهودا؟
لقد اشترط علينا عزيز مصر أن نصطحب بنيامين معنا في الرحلة القادمة، وإلا فلا كيل لنا عنده.
يا لاوي.
نعم.
أنى للعزيز أن يعرف بنيامين؟
لقد علم من حديثنا معه. قلنا له سبب محبتك لبنيامين وإنه بقي معك.
راود الشك عزيز مصر وظن أننا نستدر عطفه بهذا الكلام،
وربما ظن أننا إنما ادعينا وجود أب وأخ لنا لنحصل على المزيد من الحنطة.
قال عزيز مصر لنا يا أبتاه، في المرة القادمة آتوني بأخيكم الأصغر إن كنتم صادقين.
وقال إن لم تأتوني بأخيكم فلا يحق لكم العودة إلى مصر.
لا، هذا محال. من المحال أن أرسل بنيامين معكم. اطردوا هذه الفكرة من رؤوسكم.
اهدأ يا أبي، اهدأ يا أبتاه، اهدأ يا نبي الله،
اهدأ.
لم لا تكترثون لزوجاتكم وأولادكم؟ هل تنتظرون أن يبيد القحط أولادكم الواحدة والآخر؟
لا وجود للحنطة إلا في مصر يا نبي الله.
إذن اذهبوا إلى مصر يا بني.
أبتاه، عزيز مصر لا يبيعنا القمح إلا باصطحاب بنيامين معنا.
إذن يجب علي أن أختار بين بنيامين وعشيرتي.
كن واثقا يا أبي، ليس هناك خطر يتهدد بنيامين.
ويوسف، ويوسف أيضا لم يكن هناك خطر يتهدده.
نحن نعدك يا أبتاه، نعدك ونعاهدك أن نحفظ بنيامين في عيوننا.
نعم يا أبتاه.
هل تحفظونه كما حفظتم يوسف؟ لو لم يكن هذا القحط، فأي ذريعة ستقدمونها لأخذ بنيامين معكم؟ أنا لا أثق بكم ولن أرسله معكم إلا إذا...
سأقبل بأي شرط يا أبتاه تشترطه. قل، إلا إذا ماذا؟
إلا إذا أعطيتموني موثقا من الله وتقسمون بين يديه عز وجل أن تعيدوه إلي.
نعاهدكم يا أبي.
واذكروا ماذا حل بمعبد عشتار وكهنته لما باءوا بغضب مني. تعالوا يا بني واركعوا في محضر الله تعالى، وارفعوا أيديكم إلى السماء وأقسموا.
كما تريد يا أبتاه، نحن مستعدون أن نفديه بأرواحنا.
نقسم على ذلك يا أبتاه.
إذن اذهبوا واستعدوا للسفر.
حسنا يا أبتاه.
مستمعين الأعزاء، أراد الله سبحانه وتعالى لنا نحن بني الإنسان أن نتعلم بهذه السيرة المباركة الطهور العطرة، سيرة سيدنا يوسف الصديق عليه السلام، دروسا كثيرة تنفعنا في هذه الدنيا وفي تلك التي نفد فيها عليه عز وجل، وهو يميز الحق من الباطل، ويجزي كل إنسان بما فعل من خير وشر. وسنرى في الحلقة القادمة تطور هذا الحدث العظيم. وحتى ذلك الحين يستودعكم صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، متمنيا لكم كل خير.
يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
Thank you.
تهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 19 من جمادى الأولى عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثالث من شهر دي عام 1400 هجري شمسي، والموافق للرابع والعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 2021 ميلادي. في 19 من جمادى الأولى عام 796 للهجرة ولد العلامة والمنجم الإيراني أولوغ بيغ، وكان أولوغ بيغ من أحفاد الملك تيمور خان الغوركاني الذي حكم إيران، ثم عين واليا على بلاد ما وراء النهر التي تشمل أوزبكستان والجنوب الغربي من كازاخستان، أي بلاد ما بين نهري جيحون وسيحون، والتي تعرف بسيرداريا وآموداريا، إلا أنه لم يكن راغبا في الحروب واتساع رقعة أراضي حكومته كأسلافه، وكرس نشاطاته على العلوم والتعليم ونشر العلم، وفي هذا الإطار بنى مدرسة ومرصدا في مدينة سمرقند بجنوب أوزبكستان ليتم فيها تدريس العلوم الدينية وعلم الفلك والنجوم بصورة خاصة. ومن العلماء الذين عملوا في هذا المرصد والمكتبة غياث الدين جمشيد الكاشاني ومعين الدين الكاشاني وصلاح الدين موسى المعروف بقاضي زاد الرومي وعلاء الدين الشاشي، ودون نتائج أعماله في كتابه الزيج الغوركاني باللغة الفارسية. وأخيرا توفي أولوغ بيغ عام 853 للهجرة. في 19 من جمادى الأولى عام 911 للهجرة توفي في مدينة القاهرة الفقيه والمحدث الشهير أبو الفضل عبد الرحمن بن الكمال الخضيري السيوطي المشهور بجلال الدين السيوطي. وقد ولد السيوطي عام 849 للهجرة وعاش في عصر النهضة العلمية وكثرة العلماء، فدرس الفقه والنحو والفرائض والتفسير، وكان من أبرز العلماء وأساتذة النحو في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الهجري، وتتلمذ على يديه عدد كبير من الأساتذة والعلماء كشمس الدين الدودي وابن يانس صاحب كتاب بدائع الزهور. وطبقا لبعض الروايات فإن السيوطي ترك مجموعة قيمة من المؤلفات بلغت قرابة 500 كتاب ورسالة، منها الاقتراح والكتاب الكبير وتاريخ الخلفاء والألفية في النحو. وأخيراً وفي الرابع والعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 1951 ميلادي حصلت ليبيا على الاستقلال، وذلك بعد مصادقة الأمم المتحدة على مشروع قرار خاص بهذا الشأن، وتم انتخاب محمد إدريس المهدي أول ملك على ليبيا. وكانت ليبيا في السابق تسمى بطرابلس وخضعت للقوى الاستعمارية لسنوات متمادية، إذ خضعت لسيطرة الدولة العثمانية في القرن السادس عشر الميلادي، وقبل اندلاع الحرب العالمية الأولى بفترة قصيرة خضعت لسيطرة القوات الإيطالية رغم إبداء الشعب الليبي لمقاومة باسلة. وفي فترة الحرب العالمية الثانية سيطرت القوات البريطانية والفرنسية على الأراضي الليبية بعد طرد الإيطاليين منها، وتزامن مع ذلك الاحتلال تشكيل لجان المقاومة الشعبية التي ثارت على الاحتلال وحملته خسائر كبرى. وفي عام 1969 قام مجموعة من الضباط الليبيين بزعامة القذافي بانقلاب عسكري أطاحوا فيه بنظام الملك إدريس. وتقع ليبيا في شمال القارة الإفريقية، وجنوب البحر المتوسط، ولها حدود مشتركة مع كل من مصر والجزائر وتونس والسودان وتشاد والنيجر. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. اشربي الماء وتذكر سلامتك. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالخير والصفاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تناول الماء بوفرة من العادات الصحية التي تساعد الجسم على القيام بوظائفه الحيوية بصورة طبيعية، وتساعد على الشعور بالتوازن والنشاط. لكن لتناول قدح من الماء صباحا مفاعيل صحية وسحرية إذا صح التعبير، يذكرها الأطباء مفيدة، وسنذكرها لكم أيها الكرام لما بعد قليل، فكونوا معنا. أهلا بكم من جديد. تشير الدراسات الحديثة أن شرب الماء على معدة خالية في الصباح يساعد على التخلص من العديد من المشكلات الصحية والوقاية من العديد من الأمراض، ويزيد من قدرة الجهاز المناعي على مقاومة الأمراض. والعلاج بالماء هي إحدى الوسائل الصحية التي اشتهر بها الشعب الياباني، وهي سر حفاظهم على النشاط البدني والفكري على مدار اليوم. ويعتمد هذا النظام على تناول 4 أكواب من الماء في الصباح على معدة خالية، ثم الانتظار لمدة نصف ساعة قبل تناول أي طعام. وهذه موروثة يقبلها الأطباء. أما المنافع الصحية الناجمة عن شرب الماء قبل الإفطار فتتناوله: أولاً، تجنب الإصابة بالإمساك. يساعد تناول الماء في الصباح على تنظيم حركة الأمعاء وتحسين قدرة الجهاز الهضمي على هضم الطعام بكفاءة، مما يجنبك الإصابة بالإمساك. ثانياً، تنقية الجسم من السموم. يعمل تناول الماء على معدة خالية على التخلص من السموم التي تتراكم طوال الليل أثناء النوم بفعالية، الأمر الذي يساعد على الوقاية من العديد من الأمراض وتحسين مظهر البشرة. ثالثاً، التخلص من الصداع. عدم تناول الماء بوفرة من الأسباب الشائعة للصداع والتي يجهلها الكثيرون، وشرب 3 أكواب من الماء في فترة الصباح على معدة خاوية يحمي من الإصابة بالصداع. رابعاً، تنقية القولون من الفضلات. يعمل الماء على تنظيف القولون وتنقيته من بقايا الطعام المهضوم والفضلات، الأمر الذي يساعد على تحسين عملية الهضم وسهولة امتصاص العناصر الغذائية الهامة والوقاية من عسر الهضم. أيها الكرام، من المنافع الصحية لشرب الماء على الريق صباحا يذكرها أطباء التغذية:
خامسا، زيادة إنتاج كرات الدم الحمراء. تشير الأبحاث الحديثة أن شرب الماء على معدة خاوية يحفز خلايا الدم الحمراء على النمو سريعا، مما يؤدي إلى زيادة عددها مقارنة مع الأشخاص الذين يتناولون الماء بكمية غير كافية. كما وتساعد زيادة عدد كرات الدم الحمراء على الوقاية من الإصابة بالأنيميا وفقر الدم وعلى الشعور بالحيوية والنشاط. شكرا لكم وإلى اللقاء.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصة ونقد، نماذج إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، طابت أوقاتكم بألف خير، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصة ونقد نماذج إيرانية. هذا البرنامج الذي حاولنا من خلاله تسليط الضوء على جانب مشرق ومتميز من الأدب الفارسي في عصرنا الحاضر، ألا وهو الأدب القصصي الفارسي المعاصر، حيث قدمنا لحضراتكم نصوصا من أبرز ما كتبه الكتاب الإيرانيون في مختلف الأجيال، وعمدنا بعد قراءة القصة على تصفح سجل كاتبها من خلال سيرته الذاتية والأدبية، وكذلك على سبر أغوار القصة للتعرف على مكامن ما تبغي إيصاله للقراء وفي البرنامج بالذات إلى المستمعين. أيها الأحبة، وفي هذه الحلقة سنأخذ قصة قصيرة لكاتب من الرعيل الأول كان له باع طويل وماض يشار إليه بالبنان في حقلي السينما وكتابة القصة القصيرة والرواية. أجل، هو الكاتب المخضرم إبراهيم كوليستان. إبراهيم جلستان كاتب تميز بوعي عال للغة القصصية وعمد على توظيف النبرة الموسيقية في الأنواع القصصية الحديثة، لذلك كان له دور في تطوير النثر الفارسي المعاصر خاصة القصصية منه. شبه الكثير من النقاد نبرة جلستان وأسلوبه بأسلوب إرنست هيمنغواي، واعتبر من أهم كتاب الجيل الأول من الذين اعتبرت أعمالهم أرضية لتطور النثر والأسلوب القصصي على مر الأجيال. أيها الأحبة، كالحلقات الماضية يرافقنا في الاستوديو السيد فرزدق الأسدي، المترجم والخبير في الأدب الفارسي المعاصر. سيدي أهلا ومرحبا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أيضا أحييكم وأحيي كل مستمعي هذا البرنامج ومستمعي إذاعة طهران.
نحن أيضا نحييكم وشكرا لهذا الحضور. سيد الكريم، إذا تسمح لنستمع إلى أقصوصة السمكة وقرينها للكاتب الإيراني المعاصر إبراهيم جلستان، وبعد ذلك نعود إليكم لنتحدث حول هذه الأقصوصة
إن شاء الله.
إذن مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى السمكة وقرينها.
السمكة وقرينها. كان الرجل ينظر إلى السمكة. كانت الأسماك هادئة ومعلقة في الحوض الزجاجي. كانوا قد صنعوا لها حوضاً من ألواح الحجارة، كبيراً ومتباعد جداره ويذهب بعده إلى منتصف الظلمة. كان الجدار الذي يواجه الرجل زجاجياً. في منتصف الظلمة كان ممر شبيه بالغار على جانبي هذه الجدران، التي كان كل منها سداً لمعرض الأسماك المتنوعة والملونة. ينير كل حوض نور من الأعلى، لم يكن النور مرئياً ولكن أثره ملموس في إنارة الحوض. كان الرجل جالساً الآن وينظر إلى الأسماك في الضوء البارد والمظلم. الأسماك في الحوض هادئة ومعلقة كما لو كانت طيورة، من دون خفق أجنحة، كأنها كانت في الهواء. لو لم تكن تصعد فقاعات أحيانا لما كان يمكن الإحساس بأن فضاءها ماء. الفقاعات وكذلك حركة زعانفها القليلة الخفيفة. رأى الرجل في أقصى البعد المقابل سمكتين كانتا معا. لم تكن السمكتان كبيرتين، كانتا معا. كان رأساهما الآن بجانب بعضهما وذيلاهما مفترقان عن بعض. كانتا بعيدتين، فجأة تحركتا ومضتا نحو الأعلى واستدارتا وسط الطريق وانحدرتا مرة أخرى وبقيتا قرب بعضهما ثانية، كما لو كانتا تريدان أن تقبل إحداهما الأخرى، ولكنهما افترقتا ثانية عن بعضهما وتموجتا وراحتا وجاءتا. جلس الرجل، فكر أنه لم يسبق أن يرى كل هذه الحميمية قط. كانت كل سمكة تسبح لذاتها، ولها سيرها وصياحتها البسيطتان الخاصتان. في الأحواض الأخرى، خارج الأحواض في عالم الخارج، كان قد رأى في الزقاق سمكاً وطيراً وبشرة، ورأى في السماء نجوماً تدور تمضي، ولكن ليس بهذا التنسيق قط. في الخريف لا تسقط الأوراق معاً، ولم تنم خضرة رأس السنة على أكواز العيد معاً، ولم يكن غمز النجوم متزامناً إلى هذا الحد قط. ولكن المطر، ربما المطر، ربما الخيوط المتساقطة أمطرت معا، وربما ارتفع البخار عن سطح البحر في نفس واحد، لكنه لم يكن قد رأى ذلك، لم يره قط. ربما كانت السمكتان لكثرة ما كانتا معا متساويتين، أو ربما لأنها كانت متساويتين كانتا معا. أكان السير معا من الحميمية، أم ولدت الحميمية من السير المنسق، أم أنهما كانتا قرينتي ولادة؟ وهل للسمكة قرين ولادة؟ لم يكن الرجل يسمع لحنا، لكنه أحب أن يفكر في أن للسمكة غناء أو أذنا سماعة تتقبل اللحن الموحد. ولكن لما لا تفعل الأسماك الأخرى ذلك؟ كانت السمكتان معروفتين لبعضهما، زينت السمكتان الحياة في الحوض الضيق برقص موزون، ولكن كيف ستبقيان